الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، عرف المواعظ لا تفيد بمعشر صموا عن النبأ العظيم، كما عمو فانثاع يخطب في الجماجم، فالسيف ينثر والمثقف ينظم، لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم فهوى بجنب العلقمي وعباسا، فهوى بجنب العلقمي، فيا ليته للشاربين به يدافن العلقم ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم، فألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم، قد رام يلثمه فلم ير موضعا، قد رام يلثمه فلم ير موضعا، لم يدمه عض السلاح فيلثم، جلس عنده مناديا الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي، وأراد أن يحمله فامتنع امتناعا قويا، قال دعني في مكاني هذا أموت ولا أرجع. نادى يا خوي حسين خليني بمكاني، مكاني يقل ليش يا زهرة زماني، يقل وعدت سكنة سكنة تراني بماي ومستحي منها ومقدر، يقل يا خويا ما درت لمنك رمية وهب رجواك تسجيها مية يا خويا مني نجت لك المنية وتبقى على الثرى ولما علمت العقيل بمصرعه نادت وضيعتنا بعدك أما مولانا الحسين نادى بصوته الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي ويلي يا خويا انكسر ظهري ولقدر أقوم صرت مركز يا خويا الكل الهموم واستوحدوني بعدك القوم انا هسه وقع بيتي علي وهسه عدوي شمت بيا يا خويا مني ان جت لك المنيه أما العقيلة زينا يا بسلام الله عليها كأني بها نادت ويالي يا خويا من المدينة بذمتك جيت لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت جيت الغاضرية ومني تبري يتبعت السهم مني وبليتوني بهالعيال تحرك يا ويلي صاحب النفس الأبية وقالها يا زينب ضيعتش غصبين علي أنا وين راسي وين دي يا والله أنا ويني أنا وين راسي وين دي تمنيت أحلم وأقعد بحلمي وافز من نومتي والقاك يمي واشمك واضمك الا من مناد وعباس انما الامر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ورد في الدعاء اللهم حلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين صدقت يا مولانا عليك منا السلام صلوا على محمد وآل محمد هذه الفقرة من الدعاء المعروف بدعاء مكارم الأخلاق وهذا الدعاء يعتبر عندنا من الأدعية العظيمة جدا وهذا الدعاء مروي عن الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه وهو من أدعية الصحيفة السجادية والتي وجد منها هناك نسختان النسخة الأولى كانت عند مولانا الباقر سلام الله عليه والنسخة الثانية كانت عند زيد بن علي الشهيد رضي الله عنه وقيل بأنه طبق بين النسختين فوجدوهما متطابقات فعلى كل حال هذا الدعاء المبارك المأثور والمروي عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه يعتبر من المصادر المعرفية عندنا وأردت أن أقسم الحديث إلى حلقتين. هذه الليلة إن شاء الله سوف يكون الحديث عن مقدمة تتعلق بالأدعية الصادرة عن أهل البيت عليهم السلام والوقوف على بعض معالمها الخاصة. وإن شاء الله الحلقة في الليلة المقبلة نتحدث عن بعض مضامين هذا الدعاء المبارك ونستفيد من عطاء الإمام سلام الله عليه في حقول متعددة. عندنا الأدعية أو بشكل عام الدعاء يعتبر من القضايا المقدسة في تراثنا الديني، وقد يكون رادف ثاني بعد القرآن والروايات، لأنه أيضا هو يعتبر رواية ولكنه رافد معرفي لما تشتمل عليه الأدعية الواردة عن أهل البيت عن معارف جمة مما دعا طائفة من علمائنا أن يشرحوها، يتعرضوا لشرح بعض الأدعية. توجد عندنا مجلدات كتب تعنى بشرح أدعية واردة عن أهل البيت عليهم السلام، والأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تتميز بالثراء المعرفي، يعني مشحونة جدا بالمعالم المعرفية، سواء في مقام التوحيد، في مقام النبوة، في مقام العقائد بشكل عام. وسبب أن الأدعية الواردة عن أهل البيت ثرية في الجانب المعرفي لأن عندهم ثراء معرفي، هم أعرف الناس بالله سبحانه وتعالى، ولذا كانت الأدعية الصادرة عنهم قائمة على أساس معرفي صحيح، لأنه خطاب مع الله كما ورد عن مولانا الصادق عليه السلام بمعنى خبره: إذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن، وإذا أردت أن تكلم الله فادعو. الدعاء حديث مع الله، ولذلك لا بد أن يقوم على أساس معرفي، يعني تعرف من هو المخاطب. ولذلك الأئمة عليهم السلام رصدوا معارف ثرية جدا في الأدعية، خصوصا في مقام المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وهم أهل لذلك أن يتعرضوا للمعارف المتعلقة بالله سبحانه وتعالى. شوفوا الإمام يستغرق سلام الله عليه في الأدعية المأثورة عنهم في الجانب التوحيدي، في تعظيم الله، في تمجيد الله، في الثناء على الله، يكشف عن حالة العظمة لله وكيف ينبغي للعبد أن يكون صاغرا بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن السبب الأول الذي جعل الأدعية المأثورة عن أهل البيت ثرية بالمعارف لثرائهم المعرفي، لأنهم قرناء القرآن وقرين القرآن أعلم بما فيه. فمحل الشاهد هنا أن النقطة الأولى في اشتمال تلك الأدعية على المعارف راجع إلى هذا. الأمر الآخر، الظروف التي مر بها الأئمة عليهم السلام مما دعاهم يضمنون تلك الأدعية رسائل تؤكد على المعتقدات، المسائل العقدية والمسائل المعرفية الدينية. لماذا؟ الظروف اللي مرت على أهل البيت عليهم السلام لم يكن في عصرهم لهم السدة، يعني أن يكون مثلا المنابر مفتوحة لهم أو الحوزات العلمية متاحة لهم، فقط في عهد الصادقين الإمام الباقر والإمام الصادق أتيحت فرصة، لأنه كانت يسمونها الفراغ السياسي، صراع كان بين الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية، فأصبح هناك فراغ سياسي واشتغل الناس بالحروب وأخبار الحروب. مولانا الباقر عليه السلام ومولانا الصادق استفادا من حالة الفراغ هذه، فوطدوا لقواعد المذهب وضخوا علوم ومعارف كثيرة، أتيح لهم أن يكون لهم تلامذة ويجلسون للدرس والتدارس، ويأتيهم جماعة من المريدين، ونشأ طائفة من العلماء يعرفون بأصحاب الأئمة عليهم السلام، وتكون كادر علمي، ووجدت مادة، مو على أن المادة معدومة، موجودة في صدورهم. وقد أثر عن أمير المؤمنين وعن الحسن وعن الحسين وعن زين العابدين، لكن في فترة الإمام الباقر والصادق أخذت صورة منهجية. شوف الإمام انطلق في تربية كادر علمي، في جمع الروايات، فتح أبواب العلوم المختلفة، ولم يقتصر على علم القرآن مثلا والسنة، وإنما أيضا تكلم في علم الكلام وعلم الفلسفة، وقعد لعلم الرجال، وهلم جر، توسعت المعارف. لكن باقي الأئمة من المتأخرين ضاقت عليهم الدنيا، ولذلك الأئمة عليهم السلام انتحوا هذا المنحى، بحيث استفادوا من مادة الدعاء لتصبح بعد ذلك مدرسة متكاملة في عطائها من المعارف المتنوعة. لك تستغرب عندما تقرأ الأدعية، تشوف الإمام يتعرض إلى جانب عقدي دخل في الدعاء، يتعرض إلى جانب أخلاقي، يتعرض إلى جانب اجتماعي، يتعرض إلى قضية نفسية، يتعرض إلى قضايا تتعلق وتعتلج بالقلوب، يتعرض إلى قضية إنسانية، يتعرض إلى قضية وهلم جر. فتجد أن موضوعات الأدعية المرتبطة بأهل البيت عليهم السلام تتعدد في موضوعاتها، ثرية، ثراء علمي واضح بارز. ولذلك نأسف أن هذا التراث الضخم لم يأخذ مجاله في المؤسسات الفكرية عند المسلمين، لأنه عتم على أهل البيت، وإلى اليوم يعتم على أهل البيت عليهم السلام. لو تركوا الأمة الإسلامية تقرأ تراث الأئمة من أهل البيت للمسوا هذه المعارف وتعرفوا على حقيقة الإسلام حقيقة. لكن احنا نسميه التعتيم الإعلامي على أهل البيت إلى يومنا هذا، ومن هذا المنبر ندعو أن تنفتح المذاهب الإسلامية على بعضها، لأن إذا انفتحت على بعضها وجلس العلماء الأقران وصارت بينهم هذه البحوث، كان يختلف الموقف، يختلف اختلاف كلي تماما. نحن معتم علينا، ولذلك نحن ناسف ما عندنا إلا منبر الحسين سلام الله عليه، وهو رافد قوي، ولا يقوم هذا المنبر إلا في مثل هذه الأيام، بحيث تسمع قال الباقر، قال الصادق، قال الكاظم. الحمد لله أنا مثلا وسائل الإعلام والميديا أيضا تناولت هذا الجانب، لكنه ليس بالقدر الكافي. وإلى جانب أنه ليس بالقدر الكافي، الذين انتحلوا المذهب وأرادوا أن يعكسوا صورة المذهب للآخرين أساءوا، كثير منهم أساء في عرض المذهب وإظهار المذهب للآخرين، إما بالمواضيع المتطرفة أو المواقف التي تجعل شحن في نفوس الناس بين المسلمين، أو بالقضايا المهلهلة أو المسائل التي تعتبر قضايا خاصة تتعلق بأهل البيت تحتاج إلى مراحل من المقدمات حتى يفهمها الشيعي فضلا عن السني. بعض المعارف المتعلقة بأهل البيت الشيعة مفاهمينها، تحتاج إلى مقدمات لشرحها، وجانا قطها في الفضائية زين. وإذا يسمع القاصي والداني قد يكون عالم محترم يقول لازم أنا أدرس هذا ولا أستطيع أن أحكم على القوم، لكن الجهال يتخذون هذا المسلك، لا، يتخذونها للترويج على الشيعة. أشوف اسمع ماذا يقولون، اقرأ ماذا يقولون في زياراتهم، وهلم جر، ثم ندخل في بوتقة المهاترات هذه التي لا تعتبر ذات مزاج علمي ولا موضوعي ولا حتى أخلاقي. فنعود إلى أساس الحديث، أن الأدعية الواردة عن أهل البيت تتعدد فيها الموضوعات. وفقط أريد أن أعرض نموذج من دعاء واحد، دعاء الشجرة المعروف، حتى أجيب مصادق لقولي. البحث الموضوعي يقتضي ذلك، أن نأتي بالشواهد بأنه الأدعية تشتمل على معاني قرآنية، يعني حتى تشوفوا المعاني القرآنية موجودة في الأدعية، بوضوح جلي معاني روائية، روايات، مضامين روايات، ومعاني عقدية. ونجد مثلا النموذج في ذلك، طبعا أغلب الأدعية هي تشتمل على هذه الموضوعات، لكن أنا أريد أن أتي بنموذج واحد وهو الدعاء المعروف، دعاء الشجرة، ويسمى بدعاء الصلوات، الذي يستحب أن نقرأه في شهر شعبان، وقد رواه الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه في كتابه المصباح. هذا الدعاء في مقدمته وحتى في مؤخرته يشتمل على موضوعات، موضوعات عقدية، إلماعات إلى آيات قرآنية، إلماعات إلى روايات نبوية، ويتحدث عن قضايا اجتماعية وأخلاقية، وهو دعاء. إذن يحتاج إلى دراسة ولا ما يحتاج إلى دراسة؟ يحتاج إلى دراسة حتى نرجع هذه المعاني إلى أصولها وتعرض على الناس كمادة ثقافية نافعة، ثم في تراثهم ما ينفع الأمة الإسلامية جميعا وليس الشيعة. ما ورد عن أهل البيت ككونهم يعتبرون ترجمان القرآن، امتداد طبيعي لرسول الله، عندهم معارف خاصة بالمسلمين كافة وليست هي خاصة بالشيعة. نعم، من يقول بولايتهم هناك خصوصيات، ولكن كمعارف تصلح للإنسان، تصلح للمسلم، تصلح لكل أحد. بل كثير ممن قال بمذهبهم اللي جاب الأدعية، بعضهم يسمع دعاء كميل يتفاعل مع هذا الدعاء، يا سريع الرضا، الله أكبر، هذه العبارات العظيمة جدا، لا يملك إلا الدعاء، الله أكبر، هذه العبارات، اللهم. ثم ينطلق أمير المؤمنين سلام الله عليه في تلك العبارات الراقية، أرواحنا له الفداء. ثم يأتي مولانا زين العابدين في دعائه المعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي، اللهم، يقول الإمام يستعرض بعض القضايا التي تتعلق بعلاقة العبد بربه سبحانه وتعالى. ثم أن الإمام في ذلك الدعاء يتنوع في موضوعاته، وهذه كلها تعتبر نافعة للمسلمين، اللهم لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي إلى آخر قوله سلام الله عليه، وتلك العبارات الراقية. خلنا نشوف دعاء الشجرة، ما هي المضامين التي اشتمل عليها هذا الدعاء تؤكد هذا المعنى الذي قلناه، أن الأدعية الواردة عن أهل البيت تتضمن معاني قرآنية. يجي واحد يقول اللي موجود عند الشيعة من نصوص كلها كفريات وشرك وبدع، احنا نقول له لا يا حبيب، لا شركيات ولا بدع، بل يعتبر هو عمق التوحيد. لو تأمل الإنسان وأنصف في تلك العبارات، أعظم نص يمكن يحرج عليه دعاء الزيارة الجامعة، أعظم نص يحرج عليه الشيعة على أنه فيه غلو، الزيارة الجامعة. أنتوا يا شباب الليلة بس حاول تطلع في النت الزيارة الجامعة، شوف كم مرة ذكر اسم الله فيها، كم مرة ذكر اسم الله فيها، عدد عظيم جدا يذكر اسم الله في الزيارة الجامعة. بل الإمام يعلمنا أدب بحيث لا ننصرف إلى الغلو وأنهم عباد، يقول لك كبر 100 مرة قبل أن تقرأ الزيارة الجامعة، الله أكبر، الله أكبر، تعظيم لله واعتراف بربوبيته سبحانه وتعالى. خلينا نشوف الإمام في دعاء الشجرة ماذا يقول من بعض تلك المضامين التي نسبت أو وجدت في هذا الدعاء سلام الله عليه. يقول في بداية الدعاء، اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة. وهذا معنى قرآن، هذا معنى قرآن. وين موجود هذا المعنى القرآني؟ في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ معي، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الإمام زين العابدين فقط يريد يكشف هذه الحقيقة القرآنية، أننا من سلالة الأنبياء، أننا من ذات الشجرة التي كان فيها الوحي وتهبط الملائكة، وبيوتنا بيوت الرسالة. إذن هذا يعتبر معنى قرآني. بعدين يقول الإمام: وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وأهل بيت الوحي. هذه تعتبر معادلة رياضية معقدة. الإمام جاي بس فقط يكشف عن حقيقة أن الله أراد مشروع الرسالة أن يكون ضمن سلالة معينة. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وهم من ذرية إبراهيم من تلك الشجرة. فيلمح الإمام سلام الله عليه ويشير إلى هذه الحقيقة القرآنية. ثم المضامين الروائية، يعني موجود روايات تروى عن رسول الله، ذكرنا بعضها في الليالي المتقدمة. يجي مثلا يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية. هذه ذكرنا بحديث شنو؟ حديث السفينة. حديث السفينة. إذن الإمام جاي يضمن الدعاء معاني روايات رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى إذا شت الشيعة بسبب الظروف وهم بعداء عن الأئمة عليهم السلام، يكون هذه المعاني حاضرة عندهم في قراءتهم لهذا النص المبارك. قراءة النصوص الواردة عن أهل البيت كان يتلقاها الشيعة في ذلك العصر بشغف. ليش؟ نقول نحن ما عندنا نقدر نتواصل مع الإمام، فالإمام استفاد من الدعاء ليضمنه رسائل تؤكد على هذه المعاني الحقيقية، معاني قرآنية، معاني روائية. ثم أيضا يقوم بدوره كداعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تضمين الأدعية مسائل أخلاقية، يحض على الصلاة، على الصيام، على أداء الزكاة، وهي مشاعة في نصوص الأدعية بل والزيارات التي سوف أتعرض لها إن شاء الله في أحد الليالي المقبلة. ثم عندنا المضامين الروائية: الفلك الجارية، هذا حديث السفينة. ثم يقول: المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق. المتقدم هذا حديث نبوي قاله في أهل البيت وهو موجود في مصادر المسلمين. احنا الآن ما نريد نبحث قضية مضعف ولا ضعيف ولا غير، مثل ما قلنا لكم الحملة على أهل البيت ضعفت كل شيء ينسب إلى أهل البيت، وهذا من العجائب. طبعا مأمورين، الأمة الإسلامية مأمورة بالصلاة عليهم في صلاتهم، ومأمورين بالمودة لأهل البيت بل والولاية والطاعة، وإذا كل فضيلة تأتي لهم تدفع. احنا في الصلاة موجودين. فشيقول الإمام سلام الله عليه: من المضامين الروائية المتقدم لهم مارق. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله بمعنى قوله في أهل بيته: لا تقدموا عليهم فتهلكوا، ما تتقدمون عليهم، ولا تقصروا عنهم، يعني لا تتأخرون عنهم، ما تتبعونهم، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا. ثم قال: ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. إذن النبي كشف عمن؟ عن المعلم، عن المربي، عن الأستاذ بعده صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ينطلق الإمام: واللازم لهم لاحق، فيؤكد على معاني روائية وردت عن رسول الله في صورة دعاء يقرأها المؤمن وهو في أحد وأرق مشاعره، وهو يدعو الله بعد الصلاة وأبواب السماء مفتحة لتكون سبب للاستجابة، لأنها هذه العبارات نطق بحقوقهم سلام الله عليهم وبخصائصهم التي أعطاهم الله إياها، وهي تعتبر منطلقات تدعو المؤمن أن يحتذي على هديهم أو يسير على طريقهم سلام الله عليهم. ثم عندنا الأدعية أيضا الواردة عن أهل البيت تتضمن مسائل عقدية. وين العقيدة في دعاء الشجرة؟ أولي الأمر إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. تكلم عن ولي الأمر يعني بالمعنى العقدي عندنا لا بالمعنى السياسي. المعنى السياسي معتبر عندنا في الفقه ومحترم. نتكلم عن الولاية بالمعنى العقدية عندنا في العقيدة. لاحظ وولايتهم. ويقول الإمام سلام الله اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا ولايتهم وطاعتهم. الولاية والطاعة إذا هذه مسائل عقدية تتعلق بالجانب العقدي. إن إحنا كشيعة نقول الولاية لهم عليهم السلام وهذا مشاع ومعروف عن الشيعة مو أمر جديد ولا إحنا كاشفين عن أمر مخفي. بالعكس من أظهر الأمور الظاهرة في العقائد الشيعية الولاية. ويكشف يقول هذا موالي لعلي موالي لأهل البيت يوالون أهل البيت. إذن الإمام أيضا في الدعاء ضمن هذه المعاني العقدية ليؤكد عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وولايتهم. طاعة والولاية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طبعا وأؤكد الولاية اللي أقصدها هنا الولاية العقدية وليست هي الولاية السياسية الحكم وغيره. لا هذا معتبر عندنا في الفقه وجميع وكثير من فقهائنا يعطي الإمامة والولاية السياسية اعتبار. وأنه لا يقوم نظام في بلد ما لم يكن هناك حكم وحاكم. هذا أمر ضروري في حياة الإنسان المسلم لحفظ النظام وحفظ حقوق الإنسان. هذا أمر معتبر عند علمائنا لا نناقش فيه. إنما أتكلم عن البعد العقدي المتعلق بأهل البيت أن هذه الولاية الإلهية الولاية الإلهية الكلية تكون لأهل البيت عليهم السلام إن وجد منهم أحد. ثم هذه ما طبقت إلا في عصر علي بن أبي طالب وبقيت واقفة موقوفة. الله رفعها كرحمة ما تمارس مجددا عندنا إلا في عصر المهدي سلام الله عليه. في عصر المهدي فقط أن الولاية العقدية تأخذ صورة عملية على أرض الواقع. إذن تلك الأدعية تتضمن أيضا مضامين عقدية. ثم بعد ذلك الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين يعني جعلهم الله ملجأ يتوسلون بهم إلى الله. ولذلك نحن عندما ندعو ماذا نقول؟ اللهم بحق محمد وآل محمد صلوا على محمد. وعندنا مقدمة لابد أن يعرفها المكلف قبل أن يدخل في الدعاء. شوف إخواني الله سبحانه وتعالى وإن كان يسمع من جميع العباد ويرضى بأي لغة تدعوه وعلى أي طريقة تدعوه وتدعو الله بلغة عربية أو بغير عربية على حالك البسيط عارف غير عارف جاهل عالم بسيط فلاح فقيه الله يسمع من الجميع ويستجيب للجميع. لكن صورة المؤمن ينبغي أن تكون شنو؟ تكون عارفة ولا جاهلة؟ أجج حق منبر وليش حسينيات وليش علماء وليش حوزات وليش هالأوقاف بالملايين وليش هالأموال اللي تبذل على أنوار ومكيفات وقاعدين مجتمعين حتى نبقى جهال؟ أم لا ليرتفع مستوى الوعي في الجانب المعرفي؟ بل حتى حسين قتل لأجل أن تروج المعارف. ولذلك المنابر المرتبطة بأبي عبد الله لا يعتليها فقط خطباء من الجنس العادي بل يوجد هناك علماء على مستوى الاجتهاد يرتقون هذه المنابر بحيث يكون مستوى التوعية خارج من عالم. ولذلك بعض أدوار الخطباء البسطاء مثلي وحالي إحنا ننقل أقوال العلماء. إذن ينبغي نحن نلتفت بعد إذا حظي المجتمع بأن اللي يرقى المنبر بعد عالم هذا شيء رائع جدا.
ويعتبر حظ وفير لنا. إذن هناك مقدمة معرفية يجدر بالمؤمن أن يطلع عليها قبل أن يجثو بين يدي الله ليدعوه. تدعو الله لازم تعرف من هذا الذي تدعوه. من كان بالله أعرف كان منه أخوف. من جملة المسائل التي علينا أن نعرفها قبل أن ندخل في الدعاء اللي نطلق عليها اصطلاحا الأركان الأربعة، أركان معرفية أربعة. واحد شنه؟ معرفة العدل الإلهي. اثنين معرفة الحكمة الإلهية. ثلاثة معرفة القدرة الإلهية. أربعة معرفة الرحمة الإلهية. حتى لما تدعو تدعو على معرفة، فإذا دعوت الله على معرفة تقييم الملائكة يختلف، تقييم الله لنا يختلف، لأن المعارف إذا ارتقى بها الإنسان يترقى في المراتب. تدري حتى الفقيه إذا مات، الفقيه إذا مات وحطوه في قبره الملائكة تعامل معاملة خاصة، يستحون من عنده أصلا. بل بعض الروايات تقول جبريل يقف أو عزرائيل يقف يستأذن منه قبل أن يقبض روحه. بعض الروايات تقول يقف بين يديه كالعالم الذليل. إذن حتى التعامل معه العالم العارف في عالم الآخرة يختلف، كما الناس تحترمه في عالم الدنيا، عالم الملكوت يحترمونه كون عالم، تعامل معه خاص. ولذلك عندنا هذه الأركان الأربعة. الركن الأول إيش معنى؟ أني قبل أن أدعو الله فلأعلم بأنه عادل. ونحن عندنا الشيعة أن العدل صفة ذاتية لله، يعني من الصفات الذاتية التي لا يجوز أن تسلب إذا أردنا أن نعود إلى مقاييس ومعايير الصفات الإلهية. نحن الشيعة نقول أن العدل ذات الله صفة ذاتية. إذن لابد أن ندرك بأن الله عادل لا يظلم أحدا. حتى لا يدور في بالك لما تنزل عليك مصيبة وتريد الله يدفعها عنك تشك في عدل الله. شلون تدعو وأنت شاك في عدل الله؟ هذا فيه تمامية في المعادلة. واحد يدعو إنسان وشاك فيه أنه ماكو، هذا يصير مع الله؟ تقول يوجد هذا؟ نعم يوجد ناس تشك في عدل الله. أنا الدكتور، أنا الفاهم، أنا اللي عندي شهادات، ما عندي آكل والناس ما يحترموني، وهذا اللي ما يفتهم عنده فلوس وساكن في بيت وعنده سيارات، وين عدل الله؟ أعوذ بالله. أليس العدل هو أن يضع الأمور في مواضعها؟ تعريف العدل ليس المساواة، وإنما يضع الأمور في مواضعها بحيث تدرك بأن الله عادل، ومن صورة ثانية جعلك هكذا الأمر راجع لحكمة. وهنا القضية تعتبر نسبية بالنسبة للشخص، لعله قصر في جانب، لعله شك في عدل الله، لعله شك في حكمة الله، لعله اتخذ وسائل في تحصيل هذه الشهادة وهي طرق ملتوية فلا يوفق. وذاك ابتعد عن الغش، ابتعد عن المعاملات المنحرفة والسلوكيات المنحرفة اللي يريد يحصل له شهادة وغيره بطرق ملتوية غير شرعية. خلك مخلص مجتهد في جامعتك، في مدرستك، في مجالك العملي، وبعدين تحصل شهادة وما أدري شلون، قد يقول ما يخالف، ممكن يكون تعب وغيره. وإذا لم يحصل ما أريد أنا، إذن راجع ذلك إلى ما؟ إلى حكمة الله. نجي للنقطة الثانية، أن الله حكيم. نعتقد قبل أن ندعو الله أنه عادل لا يظلم، وأنه حكيم لا يفعل عبثا. ولذلك الله أحكم الحاكمين. إذا كان إنسان عاقل ما يتصرف إلا بحكمة. أحيانا يتصرف تصرفات بعض الناس العقلاء نقولش هالتصرف السخيف هذا، لكن بعدين نفهم بأن تصرفه عدل في محله، لأن أدركنا حكمته، أدركنا أنه كان يتصرف بحكمة. حتى الشباب مثلا، أبوه أكبر منه بـ30 بـ40 سنة، وتشوفه يعتبر نفسه هو أفهم من والده، بعدين لما يخوض في غمار الحياة يقول هذا اللي قاله والدي. وعندنا المثل شو يقول الأحساي، يقول إن كان أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة. الإنسان إذا عاصر التجارب يكون نستمع إلى قوله، خاصة كبار السن. شو يقول الإمام الصادق عليه السلام؟ يقول لرأي الشيخ، يعني الشايب، يقول رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام. يقول هذا العاقل اللي مارس الحياة هذا اللي يؤخذ بقوله. بعض الشباب خاصة في فترة المراهقة، أبنائي الله يحفظهم سامحوني، عاد يصير عنده أنه هو الفاهم وواحد يفهم والنبوه هذا واحد مخرف ولا يفتهم الدنيا، لكن بعدين إذا عارك الحياة يقول قال والدي، كان والدي، تذكر أدرك الحكمة. إذا كان مع العبد البسيط المخلوق المعرض للخطأ ندرك حكمته فيما بعد. الله أحكم الحاكمين يفعل عبث؟ إذن كيف ندعو رب ونحن نشك في حكمته ونشك في عدله ونقول يا رب استجب لنا؟ إذن علينا أن نراجع أمورنا المعرفية فيما يتعلق بمقام الخطاب مع الله عز وجل. ثم عندنا القدرة، الركن الثالث. واحد يدعو الله وعنده مرض عضال، أعاذنا الله وإياكم، الله يكفينا وإياكم يشافي جميع المرضى إن شاء الله، على الخصوص من قلدون الدعاء. واحد مصاب البعيد بمرض السرطان وقال للدكتور هذا المرض انتشر في بدنك بعد ما في، يلا اكتب الوصية. شو يصير في مثل الحال؟ إذا استسلم وقال بعد خلاص ماكو، شك في قدرة الله، شك في قدرة الله. كثير من القضايا الصعبة تنحل على قدر المعرفة بالله والتعامل مع الله. كلما كان الإنسان شديد الثقة بالله، شديد الوثوق بالله، معترف بعدل الله، معترف بحكمة الله، الله يتعامل معه وفق معرفته. ولذلك الإنسان فليرقي من معارف يكون ما يشك في قدرة الله. أليس الله على كل شيء قدير؟ يحيي العظام وهي رميم، يحيي العظام وهي رميم. أنا أذكر واحد من أرحامنا، ابن عمي وخال عيالي، أصيب بمرض من الأمراض، جاني يركب معاه في السيارة، وإذا حزين كئيب كذا، قال أنا الطبيب سوالي فحص، وهذا قبل يتزوج، سوالي فحص وعنده مشكلة في المسالك البولية جلكم الله، قالوا قال للدكتور بأنك ما راح ينجب لك، خلاص انتهيت، انت لا تفكر في عيال. نستغرب بعض الأطباء أحيانا اللي يعطون حسم من هذا النوع، هذا خطير يعني، هذا الكلام هذا ما أصير راجع لله. الأعمار والأرواح والأمراض لله. وقام يتكلم قال لي كذا وقال لي كذا، التفت له قلت سألته سؤال، قلت أسألك سؤال، قال لي تفضل. قلت له اللي قال لك هالكلام بأنه لا ينجب لك من هو؟ قال الدكتور. قلت له أوه أنا ظنيت الله اللي قايل لك، دكتور أصير اللي قايل لك، وين تغفل الله؟ ولا يمكن لأحد أن يجزم بمصير أحد حتى وإن كبرت شهادته، لا تجعلون الناس يصلون إلى الموت قبل أن يموتوا. بعضهم يوصل الإنسان إلى الموت قبل يموت، يقول يلا الله يرحمك ثلاثة أيام باقي عليك وتموت، يلا بس اكتب الوصية. هذا كلام كثير من الأطباء عتبنا عليهم، عندهم هذا الجفاف، ما يقول له الله بالوجود، الله رحيم، الحمد لله. الجانب النفسي يعالج الإنسان، ما هذه القسوة؟ كثير نعم القصص اللي احنا سمعناها كذا يعطيها في وجهه، هي أنت عندك سرطان خلاص وانتشر، يلا شوف حالك، كون مسكين هذا خلاص مات انتهى، قرأ عليه الفاتح. فنقول أنا قلت لهذا الأخ ابن عمي، قلت اللي قال لك أثر الدكتور مو الله، استغرب من هالجواب. قلت الأمر لا بيد الدكتور ولا بيدك أنت، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. وتزوج الحمد لله، عيالش كثر موجودين، عند عيالش كثر، وين راح كلام الدكتور؟ فيبقى بأنه الله على كل شيء قدير، لا نشك في قدرة الله سبحانه وتعالى. وعندنا الركن الأخير والذي أختم به وخلاص أدخل هالأوراق حتى ندخل في مصيبتنا، الرحمة، أن الله أرحم الراحمين. شوف إخواني أعطيكم بشارة، علماء الشيعة تدرون ماذا يقولون في هذه الآية؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. نحن الشيعة نختلف عن بعض المدارس الإسلامية في رؤيتنا فيما يتعلق بمصير الإنسان، خذها بشارة، أن مصير الإنسان عند الله قابل للتغيير، ما عندنا شيء قطعي، جزم ما في. تقدر تنقل نفسك من الشقاء إلى السعادة، ومن السعادة إلى الشقاء، وهذا حتى في أدعيتنا: اللهم إن كنت عندك شقيا فاكتبني سعيدا، إنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. قادر الإنسان يخلي نفسه شقي ويروح إلى النار، وقادر يخلي نفسه سعيد ويذهب إلى الجنة. يعني الله عز وجل فتح الأمل، لا تقنط، لا تصاب باليأس من روح الله، ولا القنوط من رحمة اليأس من رحمة الله، ولا القنوط تقنط من روح الله والعياذ بالله. إن القنوط واليأس عندنا من الكفر. خل أملك بالله وبشر نفسك برحمة الله، وأن الله أرحم الراحمين، وأن الله سبحانه وتعالى إلى رحمة عظيمة جدا. ومنها هنا يقول علماؤنا أن لله تولد من رحمته الرحيمية الخاصة بالمؤمنين نظام التشريع، هذا التشريع، الصلاة والصوم والحج والزكاة، يقول هذا عندك العبادات استفد منها، ولكن جعل إلى جانب التشريع الوعد والوعيد، إذا ما يكون وعد بالجنة ووعيد بالنار يكون يبطل التشريع. إذا قال الله مثلا للعباد صلي شما تصلي ما في جنة، وعصي كسر ما تعصي ما يوجد نار، بيطيع أحد؟ ولا أحد بيطيع. إذا القضية إحنا نسوي ونفعل ما في مثوبة، ما في أجر، وإذا إحنا نعصي ما هناك عقوبة، إذا إيش بيروحون؟ بيروحون للمعصية وتركون الطاعة، يقول حقا بعد أنا أتعب روحي خلت ونس الساعة زين. لكن الله جعل الوعد، وعد بالجزاء والثواب للصالحين للعاملين، وتوعد المذنب بالعقوبة سبحانه وتعالى. ولذلك جعل الوعد والوعيد رافد إلى جانب التشريع لكي لا يبطل التشريع، ولذلك نلتفت إلى وعده ونتلمس الرحمة الإلهية، ولكن أيضا ننظر إلى أنه أيضا توعد بالعقوبة، فيكون موقفنا شنو أيها الشباب؟ موقف شنو؟ وسط بين الخوف وبين الرجاء، وهذه الحالة الوسطية التي يدعونا إليها الأئمة عليهم السلام، أن يكون العبد من ربه بين الرجاء والخوف، يلجأ إلى الله، يطمئن، يثق بالله، يتوكل على الله. وأدعو من هذا المنبر ألا نترك الأدعية المأثورة عن أهل البيت لنقرأها ونتدبر في معانيها. أيها الإخوة الكرام، الأدعية ثراء روحي، ثراء معنوي، تعالج ما يوجد بالنفس. النفس تصاب بكدرات، ترى ما يرفع إلا الأدعية، والحمد لله احنا تميزنا بقراءة الأدعية بشكل خاص تجذب القلوب، خاصة لما يقرأ الإنسان الدعاء بصوت جميل، هذه الأصوات الجميلة اللي طلعت عندنا تقرأ الأدعية تخليك تعيش في عالم آخر. إذن اسمع أدعية، اقرأ الأدعية، لا تترك نفسك بأن تقرأ دعاء ناجي الله، خاطب الله سبحانه وتعالى: اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ولذلك كان الأئمة عليهم السلام ومن كان في حولهم ممن ربوهم كانوا حلفاء للصلاة وللدعاء، ومنهم هذا الفتى، هذا الشاب، هذا الرجل العظيم العباس سلام الله عليه، كان عابدا، كان زاهدا، كان يكثر من تلاوة القرآن والدعاء، وإلى جانب الجانب العبادي كان أيضا فقيه، كان عارف، كان عالم. يقول مولانا السجاد: إن في رأس عمي العباس علوم لا تنزفها الدلا،
يعني كان رجل على مستوى من العلم. إذا كان إخوانه الحسن والحسين وأبوي الإمام علي، من وين ما يكون عالم؟ ولذلك نحن هذه الليلة نجتمع في ذكرى استشهاده سلام الله عليه، وأرواحنا له الفداء. نعم يفتدى العباس، يفدى الحسين، قال له اركب بأبي أنت أو بنفسي أنت، الله أكبر. وإذا هذا العباس عليه السلام سمع الأطفال ينادون العطش العطش، وجاءته بني من بنيات الحسين كما يروى في السير، قالت يا عم مد يدك وضع يدك على صدري وانظر ما صنع العطش. تشيم العباس، راعي شيمة راعي غيرة، ونزل عباس يتضرع بالحسين، يحب دوجة دم رجليه والعين، يا اخويا رخصني قلبي دم يفور. قال اخي انت كبش كتيبتي وحامل لوائي، اذا قتلت يؤول الجمع الى الشتات. قال اخي ضاق صدري وسئمت الحياة. قال اذا خذ هذه القربة واتنا بالماء ليروى هؤلاء الاطفال. يقول الرواة فحمل من نحو الفرات على عمرو بن الحجاج فكشفهم عن المشرعة فاقحم الجواد في الماء، فاحس العباس عظم الله أجوركم ببرد الماء. نظر إليه، بعض يقول تذكر عطش الحسين، خطأ، هو ما نسي الحسين حتى يتذكره. لما نظر إلى برد الماء ويجري كبطون الحيات نادى يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، ويالي أنا مشرب لذيذ الماي، وهذا الماي هذا الماي يجري بطون حيات، وذوق قبل جبد حسين هي هيا أتوظن طفلة يا ويلي من العطش مات، ونايا وموتي قرب والعمر قصر. ملأ القربة وشد وكاها واستوى على متن جواده، نادى عمر ويلكم احملوا عليه، لا يصل ما إلى الحسين، لئن وصل الماء إلى الحسين لا تمتاز ميمن على ميسرة. أحاطوا بأبي الفضل الرجال الخيال الرمات حتى اجتمعت عليه الرجال، عظم الله أجوركم. جعل يقاتل وهو يقول إني أنا العباس أغدو بالسقا ولا أرهب الموت إذا الموت رقى، وما زال يضرب فيهم حتى حمل عليه رجل وضربه بالسيف على يمينه. ألا من مناد وعباس أخذ السيف بشماله وجعل يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. وحمل عليه يزيد السنبسي وضربه بالسيف على شماله. ألا من مناد وعباسا، فجعل يشتاد
نحو الخيام، وإذا برجل أو بعمر قال ويلكم ارموه بالنبل، سهم أصاب القرب أريق الماء، وسهم وقع في صدره، وقف متحير لا يدين فيقاتل، وقف متحير أبو فاضل ميس وقف عاف العمر من ساس، رايدنا مات ولا غدر نوما تطروا بعمود الضغاين راسه، بينه وكذلك إذ حمل عليه رجل بعمود من حديد وضربه على هامته، وعباسا ألا من مناد ومصيبته، انقض الحسين عليه وفرق الجموع عنه وجلس وضع ذلك الرأس الشريف في حجره، عظم الله أجوركم، وقال للحسين دعني في مكاني هذا أموت ولا أرجع، يا خويا حسين خليني بمكاني، يقول لي ليش يا زهرة زمان. وما بين العباس كذلك عظم الله أجوركم، إذ فاضت روحه في حجر أخيه، رحم الله من نادى وعباسا وسيدا ومصيبتا، فقام الحسين ونادى الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي، يا خويا انكسر ظاهري ولا اقدر اقوم، صرت مركز يا خويا لكل الامور، يا خويا استحدوني بعدك القوم، أما العقيلة زينب يا خويا من المدينة بذمتك جي، والله لجلك لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت، والله جيت الغاضرية ومني قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح فيلثم. هذا المؤمن يطلب منكم الدعاء إخواني، الآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم.